شافني حسين بدم ويريدم خضر.
تمام السادسة في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. القضاء العراقي يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري. وواحد واربعون قتيلا وعشرات المصابين بحريق مروع في كنيسة مصرية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة أسفر عن إصابة 9 مستوطنين، بعضهم في حالة حرجة. وشهدت مدينة القدس استنفارا أمنيا لوحدة الكيان الغاصب مع حملة اعتقالات وتفتيش واسعة في بلدة سلوان، بحثا عن منفذ العملية بعد محاصرة البلدة ومنع الأهالي من الدخول أو الخروج منها. وسلم منفذ الهجوم نفسه إلى سلطات الاحتلال وهو مواطن مقدسي يدعى أمير الصيداوي، فيما ادعى الاحتلال أن أجهزته الأمنية نجحت في اعتقاله. أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية البطولية الأخيرة في القدس المحتلة استهدفت حافلة صهيونية، واعتبرت حركة حماس العملية رد فعل طبيعي على أساليب أجهزة الاحتلال القمعية والمستوطنين الصهاينة، مضيفة أن إجراءات الكيان لن تضعف من عزيمة الفلسطينيين. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا الهجوم يأتي في سياق استمرار الأنشطة المقاومة، مشددة على وجوب دفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين. إلى ذلك وصفت لجان المقاومة الشعبية هذه الخطوة بالعمل الجهادي الذي يثبت أن أرض فلسطين تخرج أجيالا جعلت من أنظمة الصهاينة الأمنية أضحوكة أمام العالم. شهدت بلدة أبو صابع والشاخورة غرب المنامة مسيرة ثورية غاضبة تضامنا مع شعب فلسطين ورفضا للتطبيع مع الصهاينة. وقد رفع المتظاهرون اليافطات واللافتات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني، مؤكدين وقوفهم إلى جانب شعب فلسطين ولا سيما أهالي غزة. هذا وكان أهالي أسكان عالي والسنابس قد سحقوا العلم الصهيوني بأقدامهم رفضا للتطبيع العار واستمرارا في الحراك الثوري. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم امتلاكه صلاحيات تخوله حل مجلس النواب في البلاد. وردا على طلب زعيم التيار الصدري الأسبوع الماضي، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى عدم الزج باسمه في التنافس السياسي، مؤكدا أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون. إلى ذلك رفع أمين عام الكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي دعوة قضائية ضد الرئاسات الثلاث، وطالب بحل مجلس النواب بسبب وجود مخالفات دستورية حسب تعبيره. تواصل الميليشيات المسلحة بمحافظة شبوة اليمنية الاقتتال فيما بينها للسيطرة على محافظات أخرى غير خاضعة لسلطة الحكومة اليمنية بصنعاء. وتسببت المعارك بمقتل أحد القادة بما يعرف بقوات دفاع شبوة خلال مواجهاتها مع وحدات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في عتق مركز المحافظة. واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بسبب خلاف حول الاستيلاء على مبان حكومية خارجة عن سيطرة حزب الإصلاح بعد انسحابه من المدينة إثر تعرضه لضربات جوية. ويستمر القتال وتبادل الاتهامات بين الميليشيات الموالية للرياض وأخرى لأبو ظبي، رغم تشكيلهم مجلس رئاسي جديد في نيسان أبريل الماضي. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى نقص في الغذاء العالمي على العديد من الأسر. وقالت الفاو في بيان لها أن أسعار المواد الغذائية في اليمن وخاصة الحبوب أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للأسر الضعيفة التي لم تعد تستطيع على تحمل تكاليفها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تداعيات الحرب في أوكرانيا بدأت تضر بالعالم العربي. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو حذرت من تداعيات هذه الحرب التي أدت إلى نقص في الغذاء العالمي على العديد من الأسر في اليمن والارتفاع المبالغ فيه لأسعار السلع الغذائية. وقالت فاو في بيان لها أنه في أعقاب الحرب في أوكرانيا أصبحت أسعار المواد الغذائية في اليمن وخاصة الحبوب باهظة الثمن بالنسبة للأسر الضعيفة التي لم تعد تقدر على تحمل تكاليفها. الفاو أشرت إلى تصنيف 9 محافظات من أصل 22 محافظة يمنية على مستوى التأهب العالي، وذلك بناء على مؤشرات استهلاك الغذاء ونتائج التكيف مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الجزئي. وبحسب الفاو فقد حققت الهدنة في اليمن مكاسب إيجابية من خلال تحسين الوصول وتوافر الوقود والتنقل، لكن تستمر تكلفة المعيشة بالارتفاع بسبب صعود أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساساً إلى الأحداث العالمية. وأوضحت إنه يواجه 1% من السكان جوعاً شديداً للغاية، وهو ما يعادل المرحلة الخامسة على مستوى الكارثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. بالإضافة إلى عواقب الحرب في أوكرانيا، لا يزال تأثير العدوان السعودي على اليمن وتغير المناخ يؤثران بصورة مباشرة على سبل العيش في البلاد. فخلال النصف الأول من العام الجاري فقد معظم المزارعين موسم الزراعة الأول، حيث أبلغ ثلث الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة. ومع بداية موسم الأمطار في اليمن، وسعت منظمة الأغذية والزراعة في اليمن نطاق أنشطة المراقبة لمواجهة عودة ظهور الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر في اليمن، حيث تتواجد فرق المسح الميداني الآن للقيام بعمليات المسح اليومي. وتسبب العدوان السعودي بانقسام المؤسسات المالية والنقدية وتجزئة العملة المحلية عدن عن فوارق في سعر صرف العملات الأجنبية.
وإلى القاهرة، حيث اندلع حريق بكنيسة أبو سيفين في حي إمبابة غرب العاصمة المصرية أسفر عن 10 ضحايا. وأفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء الحريق الذي وقع أثناء قداس في الكنيسة، مشيرة إلى إصابة العشرات بالاختناق. من جهتها اندلعت أو أعلنت وزارة الداخلية إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية، معلنة أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي. من جانبه أعلن الرئيس المصري أنه يتابع عن كثرة تطورات الحادث، فيما أمر النائب العام بتشكيل فريق كبير للتحقيق في الواقعة. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن الحلول للأزمات لن تأتي إلا بحكومة توافق أو الذهاب إلى الانتخابات. وأضاف البرهان في عيد الجيش أن القوات المسلحة ستستجيب إلى تطلعات الشعب السوداني المشروع في نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة حسب قوله. وانطلقت اليوم احتفالات القوات المسلحة السودانية بذكرى اليوم الوطني للجيش من مدينة شندي بولاية نهر النيل، وذلك بحضور قيادات من القوات المسلحة. إلى هنا ونصل معكم لختام هذه النشرة، وتذكير بعناوينها. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. القضاء العراقي يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري. وواحد واربعون قتيلا وعشرات المصابين بحريق مروع في كنيسة مصرية. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وكلمته القيمة التي ألقاها خلال لقائه مع أعضاء المؤتمر الوطني لشهداء المجتمع العشائري في البلاد بتاريخ 12 من يونيو حزيران 2022، والذي أشار فيه قائد الثورة الإسلامية إلى دور العشائر في فترة الدفاع المقدس، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، تحدث السيد القائد بشأن مساعي العدو لاستهداف الإيمان الديني والأمل بالمستقبل لدى الناس، والدروس التي يمكن أن نتعلمها من الشهداء كدرس الإبقاء على الأمل في أصعب الظروف، فقال سماحته:
أود أن أتحدث عن العشائر بشيء موجز، وقد رأيت صور الأنشطة التي أجريت وشاهدتها بدقة كلها. لقد تم إنجاز أعمال جيدة. هذه التوجهات الثلاثة التي ذكرت كلها مهمة، ولكن هناك نقطة هي أنه عندما تعطون جهاز عروس إلى عائلة ما، حسنا، إن هذا الجهاز يصل إليها وتستفيد منه، وأنتم ستعلمون أيضا أنهم استفادوا منه، فهو أمر ملموس. حتى ذلك الشيء الذي لا يكون بهذه المباشرة، ولنفترض مثلا زراعة الشتلات، حسنا، تزرعون الشتلات، ورأيت صور ذلك هنا، هي تنمو بعد عامين أو 5 سنوات أو 10 سنوات، وتخلق غابة وبستانا ومساحة خضراء، وهذا أيضا ترون أثره بأعينكم. ماذا عن العمل الثقافي؟ حسنا، أعددتم كتابا وفيلما، فماذا عن عائد كتابكم وفيلمكم؟ هذا هو المهم، وهو ليس بتلك السهولة، هذه هي صعوبة العمل الثقافي.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
أما حول صعوبات العمل الثقافي ومشاكله المتنوعة، فيقول سماحة السيد القائد الخامنئي:
مشكلة العمل الثقافي أنه لا يمكنكم اعتبار نتيجته قطعية بالكمية والعمل المادي. الإنسان يطبع الكتاب وقد يقرأه 100 شخص أو 10,000، وقد لا يبيع طبعته الأولى كلها أيضا، وقد يصل إلى الطبعة 100 كذلك، فماذا تفعلون؟ كيف تتصرفون لكي يصل هذا العمل الثقافي إلى نتيجة؟ نحن اليوم نحتاج إلى عمل ثقافي لدى أفراد الشعب الإيراني كافة، بما في ذلك العشائر، أكثر من أي شيء آخر. إن عدو الشعب الإيراني وعدو الإسلام وعدو البلاد وعدو الجمهورية الإسلامية يعتمد على الحرب الناعمة اليوم، وربما أشير إليها فيما بعد. النتيجة: فليلتفت الأصدقاء الذين يشاركون في إقامة مثل هذه الإحياءات للذكرى ويهتمون أيضا بالعمل الثقافي إلى النقطة التي ذكرناها. أين صار عائد عملكم؟ وأين صار ناتجه؟ وما درجة تأثيره في المجتمع العشائري؟
أعزائنا الكرام، لقد تناول السيد القائد موضوع الوفاء الشجاع للعشائر في إيران، وفي هذا المجال يصرح سماحته:
العشائر في إيران هم بين أكثر فئات الشعب وفاء. قولنا بين الأكثر وفاء ليس نابعا من الذوق أو الحدس، إنما بالنظر إلى الأحداث التي حدثت في البلاد ونعرفها. هناك قصص في كل من تاريخنا القريب وتاريخ الأعوام 200 و300 الماضية أيضا، عن محاولات الأجانب خاصة البريطانيين النفوذ إلى العشائر، أفعال عجيبة غريبة لو كان الآن لدى المرء متسع من الوقت والمجال ليقولها فلا بأس، لا بد أن تقرؤوها في الكتب. حاول الأجانب النفوذ إلى العشائر وإجبارهم على خيانة بلدهم بطريقة ما، بطرق مختلفة، بالتقسيم، بالحرب الداخلية، بأنواع الأفعال المختلفة وأشكالها، لكنهم لم يتمكنوا من سوقهم وسحبهم إلى الاتجاه الذي يريدونه، الأكثر وفاء. وبين الأكثر وفاء التي ذكرناها هي لهذا السبب.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ولرسالته بالحق حامل. والتحيات الزاكيات لأنوار الأرض والسماء وأهل بيته الذين زقوا العلم زقا وأرشدوا العباد إلى الهداية والرشاد، ومنهم الخضيب الحبيب ذو الخد التريب مولانا الإمام الشهيد الحسين بن علي عليهما السلام. مستمعينا الأفاضل، تحية من الله إليكم وعليكم ورحمة منه تعالى وبركات. ها نحن نستاف عطر الحسين عليه السلام مرة أخرى لنمر على حياض ورياض الشعر الملتزم ونحط رحلنا عند لبنان مع الشاعرة فاطمة السحمراني. قبل التوهج بجمال شعرها نقف عند التعريف بها أدبية. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة فاطمة السحمراني عام 1983 في الهرمل بقضاء بعلبك في لبنان. تدرجت في الدراسة الدينية كما حصلت على الإجازة في اللغة العربية، ولها مشاركات عدة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في لبنان وإيران والعراق، فيما نشرت لها بعض الصحف كمجلة الكوثر الإلكترونية ومجلة نجاة التي تعنى بشؤون المرأة. حصدت الشاعرة عدة جوائز، منها المرتبة الأولى للمسابقة عام 2019، المرتبة الأولى في مسابقة عكاظ الطف الدولية عام 2020، المرتبة الأولى في مسابقة بوح لعزيزة قم عام 2020، المرتبة الثانية في مسابقة القدس الشعرية عام 2020. أما الآن فنتابع ما اخترناه من شعرها، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين.
كساء الحسين. كفن بأبيات القصيدة أجمع، أنا كلما رتقتها تتقطع، والغسل حبر فاض عند مواجعي ليرى فراتا في العيون يوزع، والنعش قلب مثخن بجراحه والقلب تحمله أكف أضلع. لله لله نور قطعته يد العدا، عجبا لنور الله كيف يقطع. والشمس تنصب للعزاء خيوطها وتظلل الجسم السليب وتسطع، والجود يذرف في اليدين مياهه، والنهر صار بكل رزء ينبع، والريح تزرع في الجروح أنينها، والصخر من صوت الضلوع مصدع، والرمل يلبس جسمه إذ يكتسي، والثوب من وهج الدماء مرصع.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، عندما يحمل الشعر تشبيهه لأبجديات الحياة ثم يعجنها بإكسير أهداف ثورة الحسين عليه السلام ويمزج معها خليطا من الألم والحزن والدمع ويرقع كسوته بالكفن والغسل والنعش لينطلق إلى الجود والشمس والريح والرمل بعدها، عندها ستولد من مخاضات العبرة والعبرة ما يؤثث الجمال في ذاكرتنا، ومنها الأبيات للشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان وهي ترفعها هدية إلى حضرة المولى المقدس الحسين الشهيد عليه السلام. تضيف في قصيدتها:
ويقال ثمة بردة لمحمد، ولعلها عن كربلا تترفع. أو ما رأت أزر النساء تمزقت وانشق عن وجه العقيلة برقع، وتصفحت عين الأعادي وجهها. يا بردة فيك الرجال تقنع، هذا الحسين، هذا الحسين بلا رداء في العرى، ومحمد ثوب الإله الأوسع قد ضمه تحت الكساء بلوعة، فغدا يدثره الرسول وأربع. عذرا رسول الله، جئنا كربلا، عذرا رسول الله، جئنا كربلا في الطف تحت كسائكم نتجمع. فالله ضم حسيننا بكسائه، وتضمنا نحو الحسين الأدمع.
أعزائنا الأفاضل، رسمت الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان في أبياتها لوحة جميلة من الاقتران المحمدي الحسيني، فهي بتعميمها هذا المزج في أكثر من موضع كقولها: هذا الحسين بلا رداء في العرى، ومحمد ثوب الإله الأوسع. تريد أن تستنهض الذاكرة الروائية في أذهاننا عندما يقول النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، وما أجمل القائل، وما أعز من تحدث عنه، وما أروع الفكرة في هذه المنية بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين الحسين عليه السلام، وما أحوجنا في التأمل فيها وبها وإليها بدقة. اللهم وفقنا. وختاما، دمتم حسينين.
بريق الكلام.
كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي يتناول بالدراسة والتحليل تطورات وهشاشة الداخل الإسرائيلي والأزمات التي تعصف بهذا الكيان اللقيط والاحتقانات والجرائم التي تدب في داخله وتفسخ المجتمع الصهيوني. وفي حلقة اليوم أيها الكرام، سنتناول الإحباط الإسرائيلي من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والخاسر في موازين القوى للكيان الصهيوني وللسعودية. عنوان الحلقة: الإحباط الصهيوني من جولة بايدن.
أحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم. نعم، الكيان الصهيوني دائما يريد أن يشغل الآخرين بتنفيذ أجندته، حيث لديه أجندات يسعى لاستخدام الآخرين لخدمة هذه الأجندات. وقد ازداد هذا الأمر بعد أن بات الكيان ذاتيا بجيشه وبمؤسسته الأمنية وبقواه الخشنة والناعمة أن يحقق أي إنجاز في مواجهة محور المقاومة. لم يعد من خيار أمام الكيان الصهيوني سوى استخدام الآخرين، وأول الآخرين هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتبعها، وكان يقتنع أنه يريد عملا خشنا، إلا أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل ويهاجم إيران، فقد عجز عن مهاجمة قطاع غزة ولبنان وسوريا، وبالتالي فهو يريد من الأمريكي يقوم بهذا الدور. نعم، إن الأمريكية أيضا لا يستطيع القيام بالدور الخشن، فاتفق مع الصهاينة على أن يقوم الأمريكي بتجييش أتباعه ليصبحوا أكياس رمل للدفاع عن المشروع الصهيوني. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيف العزيز في لقاء اليوم، الأستاذ حسين فلسطين المحلل السياسي من العراق. أستاذ حسين فلسطين، السلام عليكم. ما هي الأهداف الحقيقية من زيارة الرئيس الأمريكي بايدن الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهل حققت غاياتها؟
لا يجب أن ننظر إلى العالم بعين واحدة، كذلك من غير المنطقي أن نذهب خلف آراء صنعت أمريكيا. العالم اليوم ليس عالما أمريكيا، هنالك أقطاب جديدة، منها ما نهضت من جديد كروسيا والصين، ومنها ما التحقت سريعا لتكون قطبا جديدا فاعلا كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك فإن أثر زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لن يكون أثرا فاعلا في ظل تحالف الأقطاب والمتضمن روسيا وإيران والصين، إضافة للقوى النارية لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا ودول أخرى، والتي ستشكل دون أدنى شك عامل ردع للمحور الأمريكي. وبالتالي فإن هدف محاصرة إيران عسكريا لن يتحقق وإن تمت إعادة شكل الخارطة العسكرية الجديدة القديمة.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أجل إن الأمريكي، ولأنه لا يستطيع القيام بالدور الخشن، فاتفق مع صهاينة على أن يقوم هو بتجيش أتباعه ليصبحوا أكياس رمل للدفاع عن المشروع الصهيوني، وفشلوا في هذه المهمة أيضا، رغم أن بعض الحكام العرب روجوا بناتو الشرق أوسطي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تراجعوا ليتحدثوا عن ناتو عربي، ثم خرجوا من لا شيء، حيث إن الجميع بات يدرك أن موازين القوى ستجعلهم أول الخاسرين إذا ما دخلوا هذه اللعبة الأمريكية. وكان ذلك علامة إحباط بارزة للكيان الصهيوني الذي وظف دعاية إعلامية كبيرة كلفته ميزانيات هائلة وشعر بالمزيد من العزلة بوجوده وسط مستنقع من الكراهية التي يضمرها الجميع له، حتى السيد الأمريكي الذي لم يقبل بأن يجازف بمصالحه والسقوط في قعر بئر بحبل إسرائيلي متهرئ. أحبتنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ حسين. لماذا تراجعت إسرائيل وأمريكا وبعض الدول العربية عن فكرة إنشاء تحالف عربي عبري بزعامة الولايات المتحدة بعد أن صرفوا لها جهدا هائلا ومكلفا من الدعاية؟
التجارب الفاشلة مع إيران وقوى المقاومة تحتم على الكيان الصهيوني وحلفائه العرب ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية أعادة النظر بإنشاء ناتو عربي صهيوني، والذي إن شكل فعليا ونفذ ما خطط له من واجبات سيكون بمثابة بداية نهاية وجود الكيان وحلفائه. كون هذا المحور يدرك جيدا أن أي استفزاز في المنطقة يقابله أو قد يقابله غزة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، بل أنهم يدركون أن تكرار سيف القدس لن يكون صعبا وإن كان لألف مرة وبعشرات الأضعاف النتيجة والمعادلة. وأعتقد أن الأمريكان والكيان الصهيوني فهموا هذه المرة وأدركوا أن المعادلة قد تغيرت تماما وأصبحت الكفة ترجح إيران في المنطقة وحتى على مستوى العالم.
مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، لقد واكب الإعلام الإسرائيلي زيارة الرئيس الأمريكي بايدن بكثير اهتمام، متابعا نتائجها التي لم ترتقي لمستوى توقعات الصهاينة، بل اعتبر بعض معلقيهم أنها جاءت محبطة وليست على قدر الآمال. وفي الوقت ذاته تسمرت الشاشات العبرية على الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وبحثوا عميقا في معادلة ما بعد كاريش. هذا فيما بقي القلق الإسرائيلي من تطوير البرنامج النووي الإيراني. نعم، لم تكن زيارة بايدن على قدر توقعات الصهاينة بما يتعلق بالموقف ضد إيران، حيث سيطر الإحباط على فشل تل أبيب في دفع بايدن لاتخاذ موقف أشد ضد إيران والاتفاق النووي، وهذا ما أشارت إليه القناة 12 العبرية. طيب أستاذ حسين، يعني أعود إليك، كيف واكب الإعلام الإسرائيلي زيارة بايدن للمنطقة، وكيف وجدتم ردود فعلها عندما جاءت نتائج الزيارة على عكس توقعات الصهاينة؟
هنالك عدم ارتياح واضح من قبل الإعلام الصهيوني، بدليل أن الإعلام الرسمي كان قد تناول في عدة تقارير الخلاف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن طريقة الرد على الجمهورية الإسلامية والتعاطي معها. الحكومة الصهيونية المؤقتة أعربت عن حاجتها لحملة عسكرية، أملها في أن تكون هنالك حملة عسكرية ضد طهران، وهو عكس ما صرح به الرئيس الأمريكي بايدن، والذي أعرب عن تمسك واشنطن بالخيار الدبلوماسي كحل للملف النووي الإيراني. إضافة إلى ذلك، فإن الإعلام العبري لم يتورع عن نشر الخلافات الإسرائيلية الداخلية. هنالك خلافات عميقة في الداخل الإسرائيلي، خصوصا بين الرئيس المؤقت لابيد وبين رئيس الوزراء الأسبق أولمرت، الذي أعلنها بصراحة تامة، وهو عدم وجود نية لمهاجمة إيران. وهذا الاعتراف الإسرائيلي ليس لوجود روح خيرة في داخل أولمرت، بل لإيمانه التام بأن أي خطوة باتجاه عمل عسكري مع إيران سيكلف الكيان الصهيوني وجوده. وبالنتيجة، فإن حالة من عدم الارتياح قد أصابت الإعلام الإسرائيلي، خصوصا مع وجود الضغط الشعبي المتمثل بالمستوطنين الصهاينة، الذين فقدوا الثقة بالإعلام بعد فقدانهم الثقة بالسياسيين الإسرائيليين تماما.
لا نزال نتواصل معكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع حلقة اليوم: الإحباط الصهيوني من جولة بايدن.
أعزائنا الكرام، ردود فعل الإعلام الإسرائيلي على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول حقوق لبنان وحقل كاريش لم تخفي مشاعر اليأس والإحباط الإسرائيلي من الزيارة ومدى إمكانية بايدن توفير الحماية والدعم للكيان الغاصب، حيث قال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان إنه في حال منع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية، فإن الكيان الإسرائيلي لن يستطيع استخراج أو بيع الغاز والنفط. وكان حزب الله قد أطلق في الثاني من الشهر الحالي 3 طائرات مسيرة غير مسلحة تجاه المنطقة المتنازع عليها مع الكيان الإسرائيلي عند حقل كاريش البحري، في حين أعلن جيش الكيان اعتراضها. ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ حسين، لماذا عاش كيان الاحتلال الإسرائيلي هواجس مسيرات حزب الله فوق منصة حقل كاريش الغازي البحري رغم أنها لم تكن مسلحة؟
الكيان الإسرائيلي يفهم جيدا أن حزب الله عامل تهديد أبدي، وهذا التهديد لن يقتصر على الرد العسكري. حزب الله تهديد عسكري وفكري، وعلى ما يبدو أن الصهاينة تسلموا رسالة الحزب الاستراتيجية، والتي في مضمونها أن المقاومة تمتلك خيارات اقتصادية في حربها يضاف لخياراتها الأخرى، وأهمها الخيار العسكري. الصهاينة يدركون جيدا أن القوى المقاومة بدأ عليها تطورا واضحا، ومن الممكن أن يغير الخارطة الجيوسياسية والخارطة حتى الجغرافية التي سوف لن تكون بعيدة بكل تأكيد.
أحبتنا الكرام، إن سر وحشة وذعر الكيان الصهيوني من الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله فوق حقل كاريش هو لأنه لم يحسب الحسابات لاحتمال تحول هذه الطائرات المسيرة مستقبلا إلى هجمات صاروخية، وكشف إعلامه عن مسيرات إضافية أطلقها حزب الله كما قالت قناة كان الإسرائيلية. نعم، لقد أخفى الإعلام الصهيوني في البداية واقعة مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش، لأن هذه المسيرات قد نجحت في مهمتها منذ لحظة إطلاقها، وأنها عادة تصور ما تريد تصويره فوق الكيان، وأن هذه التصاوير تصل خلال لحظات إلى من يوجهها داخل الأراضي اللبنانية، سواء عادت هذه المسيرة أم لم تعد، إلا أن المهمة تكون قد نجحت، وبالتالي يعيش العدو الصهيوني في قلق دائم نتيجة المستوى التقني الذي وصلت إليه المقاومة في لبنان على نحو يكشفه، لأنه لم يعتد على الانكشافات طيلة النزاع أو الصراع العربي الإسرائيلي على مدى عقود، وها أن العدو أمام مشهد جديد يعاني منه. إن حزب الله أعزائي الكرام يلتزم بقواعد اللعبة على النحو الذي يرسل الرسائل عبر المسيرات التي ربما تكون غير مسلحة، ليقول العدو بأن يده لا تزال طويلة، وأنه يمكن أن يغير من قواعد اللعبة لو اضطر إلى ذلك. إن هذا الأمر يأخذه العدو بعين الاعتبار. طيب، نعود للأستاذ حسين فلسطين بالسؤال الأخير. أستاذ حسين، كيف استطاعت مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش أن تغير معادلات الصراع وقواعد الاشتباك مع العدو؟
مسيرات حزب الله فوق حقول كاريش رسالة جريئة جدا من قبل سماحة السيد حسن نصر الله، وهذه الرسالة تفيد بأن مسألة استخراج الغاز لن تكون سهلة للإسرائيليين، وأن الوقت قد حان لتحرير ثروات لبنان من الاحتلال الصهيوني، وهذا التحرير أراد حزب الله أن يوصل رسالة أخرى، أن هذا التحرير لن يكون أصعب من تطهير الأرض من الوجود الإسرائيلي، وبالنتيجة فإن الحزب يفكر بما هو أبعد من مسألة الحدود الجغرافية وترسيمها.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. وأخيرا أيها الكرام، إن هناك رسالة أخرى للعدو من حزب الله وطائراته بلا طيار، رسالة تقول بأن المعادلات التي ترسمها المقاومة عن طريق أمينها العام إنما هي معادلات جدية لا تستدعي العودة أو التعديل، وهي تستدعي انتباه العدو.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكنا فيه معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
نلبيا يا حسين من زغر وشاف الراس ثانيه ناديه ليش تأخر عباس. نلبيا يا حسين من زغر وشاف الراس ثانيه ناديه ليش تأخر عباس. ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس. ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس.
على يا حسين العزيز سكنا يا صيوان داري أعتذر منك يا أبويا وادري مقبول اعتذاري بسبب الحشم تعلم من العطش وبقلبي ناري وراح عني وانتظرته حتى مليت انتظاري مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات دمعي يهمي جيفني مدمي وانا عمي ليش تأخر عباس للبيان يا حسين من زغر وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس للبيان يا حسين من زغر وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس انت ضيق القلب يخفر مثل جين حاني يا ماما قلت لي يا شيخ وابت منا الماي واخذت مني دامة هم صديد يرجع لي عني برايته وحسانا ريت لاير ودليلي بس يريد لي بالسلام بعرت لا جيت لا من طلبت الماي ونيت تمنيت لا تبرد نار حشاي يا ريت لا جيت لا من طلبت الماي ونيت تمنيت لا تبرد نار حشاي هذا هضمي موتي حتمي وانا عمي ليش تأخر عباس للبيان يا حسين من زغر وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس نبيك يا حسين من زغر وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس
هاكي خذ مرسال مني وللقمر روحي وتعنى انشديع ليه الشريعة بل تيتيس ما خبر عني لو ان ياه